بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر مارس لعام 15 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على متن العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، شرح الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. ومذكر بأن هذا الدرس إن شاء الله سيكون بالنسبة ليوم الأربعاء الدرس الأخير، ثم نتوقف إن شاء الله لمدة درسين، مدة أسبوعين، ثم نستأنف إن شاء الله جل وعلا بعد ذلك. معنا اليوم إن شاء الله جل وعلا مبحث جديد يتعلق بمسألة مهمة. نستمع الآن للمتن مع الشرح، ثم نستعين بالله جل وعلا في التعليق عليه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال الله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنا والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال الله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وقال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهدوا ولا آلوا، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت. فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن ابن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد ابن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما وإن أبا بكر رضي الله عنه نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال رضي الله عنه هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبحث تعلق بمسألة مهمة جدا وهي مسألة القول على الله جل وعلا بلا علم، ومعها مسألة المتشابه في النصوص، ماذا نصنع معه وما موقفنا منه. ومسألة المتشابه مر بنا الكلام فيها عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. تكلمنا هناك بشيء من التفصيل في هذه المسألة، وهنا سنعطي نبذة مختصرة جدا عنها. إذن مبحث اليوم يتعلق بمسألتين. المسألة الأولى مسألة القول على الله جل وعلا بلا علم، المسألة الثانية مسألة المتشابه. التشابه هناك تشابه مطلق وتشابه نسبي. وقبل ذلك عندنا من القرآن محكم ومتشابه، ويصح أن تقول القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فكله محكم من أوله لآخره. ويصح أن تقول هو متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في أحكامه، في عقائده، في أوله في آخره. قصة أذان موسى عليه السلام في البقرة جاءت في أمة الثانية في الأعراف وإلى آخر القرآن في سبح اسم ربك الأعلى، فيشبه بعضه بعضا في أحكامه، في قصصه، في عقائده، في أوامره، في نواهيه، فهو متشابه من هذه الحيثية. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. مثانية تثنى فيه الأحكام، تثنى فيه قصص، تثنى فيه الأوامر والنواهي. ولكن هناك قسم آخر يسمونه المتشابه النسبي. متشابه نسبي يعلمه بعض الناس دون بعض، لأن ما معنى المحكم؟ المحكم هو الواضح معناه، المحكم هو الذي وضح معناه، والمتشابه هو الذي خفي معناه على البعض. المتشابه هو الذي خفي معناه على البعض. فهناك متشابه نسبي وهناك متشابه مطلق. المتشابه المطلق هو الذي لا يعلمه أي أحد من الخلق، لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا يكون في أشياء محددة جدا، يكون في الغيبيات مثل كيفيات الأشياء التي في الآخرة، كيفية الأمور التي في الجنة والنار. نحن علمنا أسماء ما في الجنة من الفواكه ومن الماء ومن اللبن ومن الخمر ومن حور العين ونحو ذلك، لكن كيفيات هذه الأشياء لا نعلمها أبدا، كيفيات هذه الأشياء، فهي من المتشابه المطلق. كذلك من المتشابه المطلق تمام المعنى، المعنى التام. نحن نعلم أسماء الله الحسنى والصفات، صفة الرحمة، صفة الكرم، صفة الرأفة، صفة النزول نحو ذلك، لكن تمام المعنى لا نعلمه، لكن نعلم أصل الصفة، أصل المجيء، أصل الإتيان نحو ذلك، لكن تمام المعنى لا نعلمه. كذلك في الجنة، تمام ما يكون في الجنة من النعيم لا نعلمه، لكن نعلم أصل المعنى، أن أهل الجنة يتنعمون بالطعام، بالشراب، بحور العين، بالرؤية ونحو ذلك. إذن فمن الأشياء التي لا يعلم أحد من الخلق كيفيات ما يكون في الآخرة، وثانيا تمام المعنى، تمام المعنى. ما عدا ذلك فهو من باب التشابه النسبي. التشابه النسبي ما معنى هذه الكلمة؟ يعني يعلمه بعض الناس دون بعض. يأتي عالم من العلماء يشرح ويفسر ما توقف فيه عالم آخر، وما تعب عالم آخر في البحث عنه، فيفتح الله جل وعلا على هذا العالم، على ذاك العالم، بشيء لم يعرفه الآخر، سواء هذا خاص بالزمان أو خاص بالمكان. فلا يوجد متشابه على هذا المعنى لا تعلمه الأمة مطلقا، لا، يعلمه بعض الناس دون بعض. قد تعلم شيئا لا أعلمه أنا، قد أعلم أنا شيئا لا تعلمه أنت بالنسبة لي معاني الأشياء. وعلى هذا الوقف قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا وقفت على والراسخون في العلم، والمقصود أن الراسخين في العلم يعلمون معاني هذه الأمور التي خفيت على كثير من الناس. أما إذا وقفت على وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا يرجع للمتشابه المطلق الذي هو في الكيفيات كما ذكرنا قبل قليل، وتمام المعنى في آية آل عمران سيأتي الكلام فيها بعد قليل. إذن عندنا محكم متشابه، وعندنا متشابه نسبي، وعندنا متشابه نسبي الذي يعلمه بعض الناس دون بعض. فأنت تقول فيما أشكل عليك الله أعلم، لا تقتحم ولا تتقحم فيما ليس لك به علم. روت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإذا رأيت الذين، الشاهد هنا انتبه له، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم، يعني احذر الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات، احذر الذين يتبعون المتشابه، يركزون على المتشابه، تكلموا بالمحكم الواضح يأتي لك بشيء مشتبه عليك، تقول له تعالى نرجع إلى الواضحات في الدين الذين التي لا خلاف عليه، يقول لك لا، لكن هناك آية بتقول كذا، هناك حديث يقول كذا، رواية في المكان الفلاني بتقول كذا، فيطرق عشرات النصوص إن لم تكن مئات النصوص، ويأتي لك بنص أو رواية فيها اشتباه يستدل بها، ويطرق عشرات مئات النصوص. لذلك البيهقي رحمه الله تعالى يقول كما في دلائل النبوة: لا تكاد ترى مبتدعا إلا قد ترك المحكمات وأقبل على المتشابهات. لا تكاد ترى مبتدعا إلا قد ترك المحكمات وأقبل على المتشابهات يسأل عن تأويلها ويفتتن ويفتن من تبعه يقول نسأل الله التوفيق لاستعمال السنة ونعوذ بالله من متابعة أهل الزيغ والبدعة. ثم نقل عن أيوب السختياني قوله لا أعلم من أصحاب الأهواء أحدا إلا وهو يجادل بالمتشابه. لا أعلم من أصحاب الأهواء أحدا إلا وهو يجادل بالمتشابه. وقلنا من قبل إن هذه مسألة مهمة، إذا جدلت إنسانا من أهل البدع أو من غيرهم لا تظن أنه سيسكت، لا، لابد أنه سيأتيك بشبهة، شبهة من نص أو شبهة من تعليل، لن يسكت لأنه لم تخرج عنده هذه الشبهة من فراغ. فإذا قلت له تعالى نلجأ إلى الواضحات المحكمات البينات الكثيرات، أقول لك لا، وماذا نصنع بهذه الرواية؟ عندما نأتي لهم بأحاديث الخروج صحيح مسلم الذي قرأناه في كتاب الإمارة عشرات الأحاديث، يأتي لك برواية يقودكم بكتاب الله، يقول لك أتب هذه الرواية تشترط أن يقودكم بكتاب الله، ترك النصوص الأخرى الكثيرة المفسرة لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر الذي يلعنه رعيته وتبغضه إلى آخره، ثم يقول لك ماذا نصنع بهذه الرواية؟ والأشاعرة تغب كل نصوص في العلو يأتي وهو معكم، يأتون لنص وهو معكم أينما كنت. وقيس على ذلك أهل السنة، لذلك الطحاوي يقول ونقول يعني هذا قول أهل السنة، الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، نقول. أما أهل البدع فلا يقولون هذا، لا يردون العلم الله جل وعلا، بل يتقحمون هذه المتشابهات من أجل الزيغ. لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كشف الشبهات من ضمن الأصول التي وضعها قال إذا جاءك هذا المبتدع يلبس عليك بشبهة من دليل فقل له ما تقوله أنت أنا لا أفهمه، أنا لا أفهم هذا الذي تقوله أنت، لكن تعالى نفهم ما اتفق عليه المسلمون ووجوب التوحيد ونبذ الشرك. عندما يأتيك بشبهة في التمسك بالصالحين، في دعاء الصالحين، في استغاثة بالصالحين، تقول له هذا الكلام أنا ما أفهم معناه ولا أفهم كيف أرد عليه، ولكن الذي أفهمه أنه يجب إفراد الله جل وعلا بالعبادة ويجب نبذ الشرك بجميع ألوانه وأنواعه. هذا معنى كلام الشيخ. إذا هذه قاعدة عندك، لا تظن أن المبتدع في أي مكان أو زمان عندما تكلمه سيستسلم لك استسلاما تاما، لابد أن هو يأتي لك بشبهة من دليل أو تعليل، تعليل يعني شبهة عقلية. ولا شك أن هذا لبسطه مكان آخر، وهذه فقط إشارة، لأن هذا المبحث كما قلت مر بنا قبل ذلك، ومعنا بعده مبحث في غاية الأهمية للطالب، وهو في تحذير التجرؤ على من التجرؤ على القول على الله جل وعلا بلا علم، والتحذير من التجرؤ على الفتوى، والتحذير من أن الإنسان يدعي العلم فيما لا يعلم. وهذا المبحث خطير جدا جدا، وكما سيأتي إن شاء الله الآن في كلام ابن القيم عند شرح آية الأعراف، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن هذه المرتبة هي أعلى مراتب المحرمات كما سيأتي الآن. أورد الشارع رحمه الله تعالى في هذا ست آيات وحديثا وأربعة أثار. قبل ذلك نقول قوله ونقول الله أعلم بما اشتبه علينا علمه, دليله قوله تعالى من الكتاب جل وعلا, وهذه الآية واضحة ولم يأتي المؤلف هنا, ولا تقف ما ليس لك به علم, ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيضا دليله من الكتاب قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب, إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه أدخل فيها المفسرون أهل البدع الذين يفترون على الله الكذب. أيضا دليله قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين, وهذا لمن؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل, وهذا لم يكن, ولكن لو حصل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من المتين. وذكر اليمين لأنها أشد في القوة والبطش. ثم لقطعنا منه الوتين هو العرق المعلق بالقلب, نياط القلب الذي المعلق بالقلب لقطع منه, هذا في منتهى الزج والتحذير. كذلك من الأحاديث ما جاء في حديث متفق عليه قول عليه السلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد, من كذب علي متعمدا فليتبوأ النار, إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وفي حديث علي رضي الله عنه لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي فليلج النار. ومن الآثار في ذلك سيأتينا إن شاء الله جملة طيبة من الآثار بعد أن ننتهي من شرح هذا المبحث, سنأخذها من كان ابن عبد البر في جامع بين علم فضله. من الآثار ما في الصحيحين من حيث ابن مسعود, يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به, يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به, ومن لم يعلم فليقل الله أعلم, فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا من العلم, فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم, إذن هذا ليس من الجهل بل هو من العلم. ثم قال قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الشاهد في قوله وما أنا من المتكلفين, أنت لا تعلم تفسير هذه الآية أو هذا الحديث أو حكم هذه المسألة, لا تتكلف ما ليس لك به علم, لا تقل ما ليس لك به علم وما أنا من المتكلفين, لا تتكلف في جواب شيء لا تعلمه. هذا الكلام هذا قاله ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم, إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول له هكذا فما بالك بمن بعده. وجاء في حديث جبريل الذي نشرح مثل البخاري في آخره قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا من أدب عمر رضي الله عنه, قال الله ورسوله أعلم. طبعا كلمة الله ورسوله في حياته والسلام إذا كان موجودا نقول الله ورسوله لأنه ينزل عليه الوحي, لكن بعد موته نقول الله أعلم. لذلك الطحاوي يقول ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه, لم يقل الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم, فنقول الآن الله أعلم, لكن في حياته هو الذي يتنزل عليه الوحي نقول الله ورسوله أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى وبعد هذه الآيات ما سينقله ينقله من كتاب إعلام الموقعين, ينقل ما بعد هذه الآيات من كتاب إعلام الموقعين ابن القيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه السلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى علمه. هذا بالنسبة للمبحث الأول، مسألة المتشابه. ثم ننتقل للمبحث الثاني وهو التوقف فيما لا يعلم الإنسان. قال: ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم على الشاهد ويتبع كل شيطان مريد. وقال تعالى دليل الثالث: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، بغير سلطان أتاهم. الدليل الرابع قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ذكرنا في درس التفسير أو درس البخاري أذكر أن هذه أربع مراتب: المرتبة الأولى الفواحش من المحرمات، المرتبة الثانية الإثم والبغي بغير الحق، الثالثة يعني التدرج إلى أعلى الإشراك بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الرابعة وهي أعلى المراتب وأخطر المراتب وأعم من المراتب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يدخل فيها الشرك، يدخل فيها البدع، ويدخل فيها التحليل والتحريم، فهي أشد المراتب وأعلى المراتب. سنأخذ من ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين نبذة عن هذه المراتب، نحاول أن نختصرها حتى نكمل بقية الكلام. يقول ابن القيم كما في المدارج المجلد الأول: القول على الله بلا علم أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات. أنا أقرأ الآن من المدارج. ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان. إذن هذه المحرمات التي ذكرتها الآن في الآية بمراتبها اتفقت الشرائع على تحريمها: الإثم والبغي، قبل ذلك الفواحش، تحريم الفواحش، تحريم الإثم والبغي، تحريم الشرك، تحريم القول على الله جل وعلا بالعلم، ولا تباح بحال، يعني هذه لا تنفع فيها الضرورة، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. ثم ذكر ابن القيم أن المحرمات نوعان: نوع محرم لذاته لا يباح بحال كما ذكرنا في هذه الآيات، ونوع الآخر محرم تحريما عارضا في وقت دون وقت كأكل الميت ونحو ذلك. يقول: فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر اللي هو إيه؟ أن تقول على الله ما لا تعلمون. وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. انتبه الآن للكلام الخطير الكبير. كل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. يقول ابن القيم: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، كلما خرج الإنسان ببدعة صاحوا عليه وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. لماذا؟ إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، وهذا ذكرنا كثيرا، قلنا بأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة فيها ثلمة في الدين، حفرة، شق 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 في الدين، تكس شاب الدين. البدعة أحب إلى الاسم المعصية، وهذا الكلام المبتدعة وأصحاب الأحزاب نحوه لا يحبونها ولا يعترفون به. يقول ابن القيم: مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، يعني أشد من الفواحش. قد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، قال: لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم يتكلم عمن وصف الله جل وعلا بمن يصف به نفسه، يعني من المعطلة ومن تبعهم. يقول ابن القيم: وأصل الشرك والكفر والقول على الله بلا علم. أصل الشرك والكفر، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته. فكل مشرك قائل على الله بلا علم أو قائل على الله بلا علم دون العكس، لأن القول على الله جل وعلا بلا علم قد يدخل في أشياء أخرى غير شرك كما قلت وأعم. يقول: إذ القول على الله بلا علم يتضمن قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرض من أفراده. ثم قال: فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. ثم ابن القيم يستبعد، يقول: وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة، يعني شخص أصلا لا يعترف أنه على بدعة، كيف يتوب من شيء ولا يعترف أنه مبتدع فيه؟ كيف لمريض يتعالج من شيء لا يعترف أنه مريض به؟ يقول ابن القيم: وأن بالتوبة منها لمن يعلم أنه بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها. ثم قال: فإن يعني بعد الكلام: فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها، وإذا طلعت شمسها شمس السنة في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة. إذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزالت ظلمة كل ضلالة. كما قلنا من قبل، نحاول ننشر السنة، والسنة لها نور ولها قوة ولها ضياء، مهما كانت البدعة أمامها فإنها ستضمحل وتنقهر وتموت. يقول ابن القيم: إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس. إذا طلعت الشمس هل تقوى أي ظلمة على ردها؟ الجواب لا. كذلك السنة إذا طلعت في قلب امرئ في مكان من الأماكن فإنها تمحق السنة وتمحق البدعة وتقهر البدعة. قال ابن القيم: ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة ويعينه على الخروج من ظلمتها، من ظلمة البدعة إلى نور السنة، إلا المتابعة، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بأي شيء، بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجوء إليه، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد للقلب من هجرتين: هجرة إلى الله بصدق اللجوء والإخلاص، وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. لذلك ابن القيم بنى كتابه الكبير طريق الهجرتين على هاتين الكلمتين، طريق الهجرتين، من أجمل ما كتب ابن القيم طريق الهجرتين: هجرة إلى الله جل وعلا وهجرة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. والهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهدي وسنته. طب كيف الإنسان يحصل ويهاجر ويصل إلى أقواله وأعماله وسنته؟ كيف يحصل له ذلك؟ لابد بالتعلم، بطلب العلم والحث في طلبه وبذل الجهد في طلبه، ولا كيف سيعرف سننه وأقواله وسنته وأعماله ونائم على الفراش؟ لا. ثم ذكر الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه من الدنيا في الدنيا والآخرة. إذن لابد من الهجرة، الهجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص والاستعانة به وصدق اللجوء إليه، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وتعلم سنته. هذا باختصار شديد إن كان نقيم فيه المدارج، وتركت كلاما أيضا عظيما له لكن الوقت لا يتسع، لعلكم ترجعون المبحث في المدارج. ثم قال الشارح: وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد علم ما لا يعلم إليه. أمر الله نبيه، نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم مصطفاه، أن يرد علم ما لم يعلم إلى الله، فقال: قل الله أعلم بما لبثوا، يعني في مدة لبث أهل الكهف في الكهف له غيب السماوات والأرض، وقال: قل ربي أعلم بعدتهم، في العدد، مسألة العدد كم كان عددهم. ذكر ابن عباس يقول: أنا من القليل الذي يعلم، ابن عباس يقول: أنا من القليل الذي يعلم، كما روى الطبري. ثم ذكر عدة أحاديث في هذه المسألة، مسألة رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقول إنسان: لا أعلم، لا أدري. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أطفال المشركين، لما سئل عن أطفال المشركين يعني عن مصير أطفال المشركين، أين هم؟ في الجنة أو لا في النار؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا في أول أمر، في أول أمر لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم مصيرهم، لكن بعد ذلك جاء في أحاديث منها ما رواه ابن ماجه: سألت ربي اللاهين من أمتي فأعطانيهم، واللهون هم أطفال المشركين، فأعطانيهم يعني علم أنهم في الجنة. وقد رآهم في المعراج، رأى الأطفال حول إبراهيم، والبخاري استدل بهذا على أن أطفال المشركين مع أطفال المسلمين في الجنة. لكن الشاهد في الكلام أنه قال في أول الأمر: الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذه مسألة مبحوثة في كتب العقائد وتكلم عليها البخاري في كتاب الجنائز والحافظ في شرحه على الفتح في المجلد الثالث. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من أول هنا نقل باللفظ من إعلام الوقائع ابن القيم، باب في ذم الرأي، أو في ما جاء في ذم الرأي المذموم. قال عمر: اتهموا الرأي في الدين. هذه الرواية موجودة في كتاب الإحكام لابن حزم، كما أفاد ذلك العلامة أحمد الشاكر رحمه الله تعالى بإسناده إلى مبارك بن فضالة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر، الرواية بهذا اللفظ، لأن هذا الحديث الذي نذكره الآن أثر رواه أبو يعلى والطبراني والبزار، يعني بلفظ مقارب، لكن قال الشيخ أحمد الشاكر إن هذه الرواية موجودة بهذا اللفظ في كتاب الإحكام، يعني في أصول الإحكام لابن حزم. قال: اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، يعني لا تضع رأيك في مقابل النصوص، مهما كنت عبقريا فذا ولو كنت من أفذاذ العالم المعدودين، لا تضع رأيك أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم أو النص. قال: فلو رأيتني يوم أبي جندل يعني يوم صلح الحديبية عندما حصل ما حصل في الكتابة، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آلوا، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، وقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن، قال ماذا أكتب؟ قالوا أكتب باسمك اللهم، لأنهم يعرفون هذا، فقال أكتب علي باسمك اللهم، فعمر رفض هذا، قال فرضي عليه الصلاة والسلام وكتب وأبيت، فقال له يا عمر تراني قد رضيت وتأبى أو أرضى وتأبى أنت؟ كيف ذلك؟ يعني كيف أنا أمر بشيء وأنت ترفض هذا الرأي؟ وأصل القصة موجودة في الصحيحين، وقد جاء أيضا عن سهل بن حنيف نحوه. هذا الأثر الذي ذكرناه عن عمر فيه مبارك إنه فضالة وثقة لكنه مدلس وقد عنعنه، لكن كما قلت الحديث أصله في الصحيح بدون زيادة في آخره. قال وقال أيضا يعني عن عمر السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، هذا أيضا منقول على الموقعين. وخرج هذا الأثر ابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله، وأيضا عزاه الشاطبي في كتاب الاعتصام إلى ابن وهب، وعزاه ابن القيم أيضا ابن وهب، وذكره من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف أنه صدوق أو ثقة يعني على قول اختلط بعد احتراق كتبه. قال وقال أبو بكر الصديق، يعني العجيب أن المؤلف هنا عكس، يعني ابن القيم بدأ بالصديق ثم عمر، هنا هو ما أدري لماذا أخر وقدم. على كل حال قال وقال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. هذا أثر أخرجه أبو عبيد القاسم سلام والطبري، وأيضا عزاه بن القيم العبد بن حميد عن ابن أبي مليكة عن الصديق، وابن أبي مليكة لم يدرك أبو بكر الصديق، وأيضا ذكره الطبري من طريقين فيهما انقطاع، من طريق إبراهيم التيمي ومن طريق كذلك أبي معمر أيضا، وكلاهما لم يدرك أبو بكر الصديق. قال وذكر الحسن ابن علي الحلواني، هكذا هو موجود في إعلان الموقعين. قال ابن قيم وذكر الحسن بن علي الحلواني، وهو أيضا موجود في جامع بيان علم وفضله في إعلان الموقعين في باب الوعيد على القول بالرأي في المجلد الأول. قال حدثنا عارم هو محمد بن فضل السدوسي أحد الثقات، حدثنا حماد بن زيد بن درهم أحد الأعلام الثقات معروف، عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما يعلم من أبي بكر، وهذا منقطع بين ابن سيرين وبين الصديق وعمر، ابن سيرين لم يسمع من الشيخين. قال لم يكن أحد أهيب لما يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد يعني بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما، يعني هابان أن يقولها في كتاب الله برأيهما أو بما لا يعلمان. يقول وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال ليبرئ نفسه ويقول هذا اجتهادي، يقول هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. إذا كان هذا الصديق يقول هذا الكلام ويصرح بهذا، هذا نوع من الشجاعة والقوة يستفيدها الإنسان، لم يكن عندك دليل ولم تقف على دليل ولم تقف على شيء أهل العلم وكنت من أهل العلم فقل هذا رأيي، حتى إذا وجد بعد ذلك دليل يخالف رأيك يرد رأيك من أجل الدليل. ننتقل إلى بعض الآثار من كتاب جامع بين علم وفضل بن عبد البر، لعلنا نأخذ بعضها على وجه السرعة لأهميتها. من الأحاديث حديث أبي هريرة، طبعا كل ما أذكره قد رواه بإسناده، لكن أنا أترك الإسناد ويعني أكتفي قد أذكره بالصحابي أو التابعي أو تابع التابعين. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أعزير النبي أم لا، ما أدري أعزير نبي أم لا، وما أدري أتبع لعن أو ملعون أم لا. تبع الحمري، وهذا رواه الحاكم في المستدرك بلفظ: ما أدري تبع نبيا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا كان أم لا. وتكلمنا على هذا الحديث فيما سبق في كتاب الأنبياء أو في باب الإيمان بالأنبياء. وما أدري الحدود كفارات هي أم لا. قال الحاكم بعد تخريج الحديث: لا أعلم له علة، ولم يخرجاه وفقه الذهبي. وعائشة قالت رضي الله عنها: كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه. رواه الحاكم. نأخذ بعض الآثار. سئل الشعبي عن مسألة فقال: هي زباء هلباء، هي زباء بالزاي والباء والألف والهمزة، زباء هلباء ذات وبر ولا أحسنها. الهلباء اللي هي كثيرة الشعر، يقال للناقة كثيرة الوبر زباء. أراد أنها مشكلة، شبهها بالناقة الشروط لغموضها، والزبب كثرة الشعر، فقال: هي زباء هلباء ذات وبر ولا أحسنها، ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم لأعضلت به. شوف الشعبي يتخلص من هذه المسألة. فقال له أصحابه: قد استحيينا منك مما رأينا منك، يعني كيف أنت شيخ كبير وعلم كبير تقول هذا؟ فقال: لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة لم تستحي عندما قالت الله جل وعلا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. روى أيضا ابن عبد البر بإسناده لعلي بن أبي طالب أيضا قال: أي أرض تقلني، نفس الكلمة، وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وروى بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري. فلما ولى الرجل قال ابن عمر، يعني مبسوط يقول: نعم. قال عبد الله بن عمر: سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. وقال ابن وهب: سمعت ملكا يحدث عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: إني لا أحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري، ليأخذ به من بعده. وأيضا روى عن ابن عمر المجاهد قال: سئل ابن عمر عن فريضة، يعني فريضة في المواريث، فقال: لا أدري. فقيل له: ما منعك أن تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. بكل هذه البساطة ليس عنده أي إشكال ولا يتحرج. وعن أيوب قال: تكاثروا على القاسم بن محمد. القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفين. تكاثروا على القاسم بن محمد يوما بمنى، فجعلوا يسألونه فيقول: لا أدري. ثم قال: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتبناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. ثم يروى عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال لا أعلم، ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم، يعني ويل للذي يتكلم بما لا يعلم. وذكر الشعبي عن علي أنه خرج عليهم يعني على أصحابه ويقول ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد، يكرر هذه الكلمة يعني يقول هذا شيء طيب ما أبردها على الكبد، فقالوا وما ذاك؟ فقال أن تقول للشيء لا تعلمه الله أعلم. يعني هذه كلمة جميلة سهلة. ثم أيضا ذكر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال يا أهل العراق إن والله لا نعلم كثيرا مما تسألون عنه، ولأن يعيش المرء جاهلا إلا أنه يعلم ما افترض عليه الله عليه خير من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وعلي بن عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاء رجل يسأله على شيء فقال لا أحسنه، يعني هذا عالم من علماء المدينة الكبار فقيه كبير، فقال لا أحسن هذا لا أعرف الجواب، فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك، أروح لمين ما أعرفش حد غيرك، فقال له القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه، يعني لا يغرك طول لحيتي ولا كثرة من حولي، أنا لا أعرف هذه المسألة خلاص امشي والله ما أحسنه. فقال له شيخ بجانبه من قريش يا ابن أخي إلزمها، يعني إلزم هذه الكلمة لا أدري، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم، يعني أنت اليوم في أعظم مرتبة وأجل في عيني من أي وقت آخر، لأنك قلت بكل شجاعة وجرأة لا أدري لا أحسن هذه المسألة. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به، لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال كنا عند مالك بن أنس، تذكر الآن هذه القصة المشهورة، كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله، نعم ماذا تريد؟ قال جئتك من مسيرة 6 أشهر، يعني مسافة تمشي فيها الإبل 6 أشهر، عد بقى منين؟ حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها، يعني جئت بسؤال من عند أهل بلد، فقال سل فضل. فسأله الرجل عن مسألة فقال له الإمام مالك لا أحسنها، يعني لا أدري مش عارف الجواب. قال فبهت الرجل، يعني تحيي الرجل معقول يمشي 6 أشهر ويسأل ولا يعرف الإمام مالك لا يعرف الجواب، فقال لا أحسنها. قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، يعني ظن أنه يأتي الإمام مالك يعرف كل حاجة في الدنيا. قال فقال الرجل يقول فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم، يعني هرجع أقول لهم ماذا؟ مسافة كل هذه المسافة إلى المدينة وذهب إلى عالي المدينة يسأله وقال له ما أدري أرجع أقول ماذا؟ فقال له مالك تقول لهم قال مالك الجواب لا أحسن، هذا الجواب قال مالك هكذا تقول لهم قال مالك لا أحسن، هذا الجواب، يعني من الآن يستطيع هذا؟ قال ابن وهب لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح، يعني كلمة لا أدري كان مالك يقولها كثيرا، لو كتبناها كما نكتب الروايات خلفه والفتاوى لملأنا ألواح لا أدري من كثرة ما يقول الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة شيخ المشايخ. وقال ابن وهب وحدثني مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. قال مالك كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا العالم نسي الكلمة دي هذه كلمة أصيب في مقتل كانك ضربته بسكين في رقبته أصيبت مقاتله. يعني المفروض العالم تكون الكلمة هذه أمامه دائما. طبعا هذا إذا أخطأ العالم. طب ما بالك بقى بطالب العلم؟ ما بالك الآن أن كل واحد يفتي في أي شيء في كل ما هب ودب. العالم إذا أخطأ هذه الكلمة أصيبت مقاتله. عن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر 34 شهرا يعني 210 أشهر فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت إلي فيقول. ابن عمر يقول لعقبة تدري ما يريد هؤلاء؟ يعني هؤلاء الذين يسألون هذه المسائل الكثيرة تدري ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ يقول يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. يعني يعبرون علينا ويقولون أفتر ابن عمر. وابن عمر هو الذي يعني يبتلى بهذا ويحاسب على هذا وهم عبروا عليه. يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. قال أبو داود قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. قول الرجل فيما لا يعلم قوله كلمة لا أعلم هذه الوحيدة نصف العلم. قال الشاعر إذا ما قتلت الأمر علما فقل به وإياك والأمر الذي أنت جاهله. إذا ما قتلت الأمر علما فقل به وإياك والأمر الذي أنت جاهله. وأخيرا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال إن من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون. يعني إن من يفتي الناس في كل شيء إنه لمجنون. قال الأعمش فذكرت ذلك للحكم ابن عتيبة. يعني كان يفتي فقال لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي. يعني كنت توقفت عن كثير من الفتوى. قال وعن يعني بالإسناد عن نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول أجسر الناس على الفتيا أي يعني أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. انتهى ما أردت أن أريده من كتاب ابن عبد البر في قضية التورع عن الفتية والتسرع في الفتية وأن الإنسان ينبغي عليه دائما أن يتريث وأن يستحضر هذه الكلمة أمامه دائما أن يقول لا أدري ولا أعلم وأن تحيل إلى غيرك من أهل العلم ولا تتسرع. لأن كثير من الشباب وكثير من الناشئة ممكن يكون له سنة أو أكثر أو أقل يسأل في مسائل كبار ويجيب فيها يأتيك شخص يقول فلان الفلاني أجابني في المسألة الفلانية كذا كذا، تقول له كيف أجابك وهو لا يحسن هذه المسألة؟ أنت تعرف أن هذا الشخص لا يحسن هذه المسألة، مسألة كبيرة، فهذا فيه خطورة. هذه الأثرة ذكرتها واختصرت منها ما اختصرت، تنبه طالب العلم على وجوب التحرز من التسرع في الفتية وخطورة التسرع في الفتية، وأن أجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار. وإذا كان هؤلاء الأئمة الكبار، الكبار من الصديق إلى من دونه، إذا ما ذكرنا الأئمة الأربعة يخافون من الفتية ويقولون لا أدري، فما بالك بمن دونهم ممن لا يأتي عشر معشارهم. هذا ما يتعلق بهذا المبحث، وكما قلت سنتوقف إن شاء الله مدة درسين، وعندنا الجمعة إن شاء الله درس عادي، والسبت درس عادي إن شاء الله، عندنا التفسير والبخاري كما هو يوم السبت، ثم بعده نتوقف إلى الله سبحانه وتعالى مدة أسبوعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.